ويسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم وحلقة جديدة حلقات دروس السيرة النبوية. مرحبا بكم مع مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع اللقاء التاسع. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وفي البداية أعتذر منكم للتأخير، سبحان الله، البث الأول تأخرنا قليلا لكثرة الأسئلة، فنرجو المسامحة في العشر دقائق هذه، وأسأل الله عز وجل أن يحتسب لكم هذا الوقت، اللهم أمين. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع غزوة بدر الكبرى. بعد أن بينا أسبابها وأحداثها، بدأنا نقف أمام الدروس المستفادة منها والعبر المنتقاة، وذكرنا العديد من دروسها. وصلنا إلى هذا الدرس الذي هو بعنوان المعجزات التي ظهرت في بدر وما حولها. يعني هذه الغزوة كانت ملحمة، ظهرت فيها بعض المعجزات وبعض الآيات التي ينبغي أن ننتبه لها. يقول المصنف: من المعجزات التي ظهرت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر إخباره عن بعض المغيبات، يعني إخبار النبي عن بعض أمور الغيب. يجي عندنا هنا إشكال: هل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب؟ الجواب: لا، لا يعلم الغيب. إما كيف يخبر ببعض الغيبيات؟ أيوة، يخبر بما علمه الله، هو لا يعلم الغيب، لكن الله علمه بعض الغيب. وده اللي هننبه عليه ونقول إن الغيب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الغيب المطلق، وهذا لا يعلمه إلا الله رب العالمين، وده في خمس كليات غيبية في خاتمة سورة لقمان آخر آية، قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة، أدي واحد، وينزل الغيث، أدي اثنين، ويعلم ما في الأرحام، أدي ثلاثة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أدي أربعة، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الخمسة دول يا عمر ما يعلمها إلا الله، لا يعلمها ملك مقرب، ولا يعلمها نبي مرسل. ولذلك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث جبريل عندما سأل النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، من ضمن الأسئلة سأله عن الساعة، قال: يا محمد أخبرني عن الساعة، يعني قل لي متى يوم القيامة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني هذا الأمر لا أعلمه أنا ولا تعلمه أنت يا جبريل. خلاص، ليه؟ ده من الكليات الخمس الغيبية التي لا يعلمها إلا الله. ولذلك أحد الصالحين رأى فيما يرى النائم ملك الموت، فسأله: كم بقي من عمري؟ فملك الموت أشار له بكف واحدة بالخمس أصابع جد. هذا الرجل قام من نومه فزعا خايف، الله، يا ترى خمس سنين ولا خمس شهور ولا خمس أسابيع ولا خمس أيام ولا خمس ساعات؟ مشكلة كبيرة جدا، ملك الموت ويعمل له كده، دي مشكلة. يعمل إيه؟ راح لمحمد بن سيرين المحدث العالم عشان يأول له الرؤية. قال: يا ابن سيرين، رأيت فيما يرى النائم ملك الموت، فسألته: كم بقي من عمري؟ فأشار بكف واحدة. فقال ابن سيرين: إن ملك الموت يقول لك يا هذا، إن سؤالك هذا في خمسة لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. حتى الملك نفسه ملك الموت ما يعلم هتموت إمتى. جه الوقت تنزل الورقة بتاعتك روح الآن خلاص، لكن قبل كده ما يدري ما يعلم. فده بنسميه الغيب المطلق. يبقى الله يعلم الساعة ما يعلمها غيره. إيه كمان؟ الغيث، نزول الغيث بأمر الله وحده. يا إخوة، ما في قطرة ماء بتنزل من السماء إلا ومعها ملك يدعوها في الموضع الذي أراده الله. القطرة بتنزل بحساب. وذلك في الحديث الصحيح النبي قص قصة رجل صالح جلس يوما فرأى سحابة فوقه وسمع صوتا من داخل السحابة يقول لها أفرغي ماءك في أرض فلان ابن فلان. السحابة مشيت، الرجل الصالح مشي وراها تعجب، أفرغي ماءك في أرض فلان، مشي وراها شوف رايحة فين دي. فإذا بالسحابة تستقر فوق حائط من الحيطان، بستان يعني حديقة، وأفرغت ماءها. العبد الصالح دخل بسرعة على البستان، لقى صاحب البستان عمال بالمسحة بتاعته يجمع ماء المطر ويوزع على الأرض ويرويها. فدخل إليه وقال السلام عليك يا عبد الله، أخبرني ما اسمك؟ قال فلان ابن فلان، لنفس الاسم اللي سمعه فين؟ في السحابة. قال أستحلفك بالله ماذا تفعل؟ قال لما؟ قال إني سمعت صوتا في السحابة التي أفرغت ماءها الآن يأمرها أن تفرغ ماءها فوق أرضك باسمك. فبكى الرجل وقال أما وقد أخبرت فأقول لك، أنا أكتسب الحلال الطيب وأقسم كسبي ثلاثا، ثلث لنفقتي وأهلي، وثلث أتصدق به، وثلث أرده على حديقتي. قال بهذه، يعني مثلا لو كسب 1000 يورو ياخد التلت 350 مثلا، النفقة بتاع زوجته وأولاده وكذا، والتلتمية التانين صدقات. شوف الفقير يديه واليتيم والكذا، يوزع كده والأعمال البر، والتلتمية التلتين أو التلتمية إلا يجيب بها البذور عشان يزرع الأرض مرة تاني وهكذا. قال بهذه. فالشاهد أنه لا ينزل من السماء قطر إلا بأمر الملك، قطرة الماء نفسها. ولذلك كان من هدي النبي يا إخوة لما ينزل المطر يكشف عن كتفه ويتلقى الماء. فسئل في ذلك قال إنه حديث عهد بربه، حديث عهد بربه، لم يلوث بعد بالمعاصي، ده نازل حديث عهد. فكان يتلقاه بالكتف اليمنى، طبعا يتلقاه كده سنة، مش يقف في المطر على طول يعني. حد يقول لك انا لا، مش ده هو بس اثناء نزول واخده كده ايه من السنة ويروح خلاص، عشان يعلمنا السنة ويعلمك ان غيث السماء كله بركة، عشان كده هو ماء مبارك، ماء السماء. وعشان كده من ضمن المياه اللي تتوضى منها ماء المطر، وبعض الناس بيخزنوه للشرب كمان وبيكون أفضل من الماء الطبيعي العادي. يعني حديث عهد بربه. فإذا الغيب المطلق في الخمسة دول، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. طيب النوع الثاني من الغيب بنسميه الغيب النسبي. يعني إيه الغيب النسبي؟ الله يرضى عليك يا أبو عمر، نزاكم الله خير، هات المفاتيح عشان أنا بنسى، بس ما عرفش أدخل البيت. الغيب النسبي معناه هو الغيب الذي يعلمه الله للأنبياء والرسل لإثبات صدقهم. بيجي لك نبي هتقول له إيه الدليل إنك نبي؟ لازم معجزة وآية صح؟ فيخبرك ببعض الأمور الغيبية. من الذي أعلمه؟ الله. من ذلك شوف حتى في سورة الجن قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فربنا بيخبر الأنبياء ببعض الغيب عشان يثبت صدقهم للناس، فيخبروا الناس ببعض الغيبيات. منها مثلا النبي أخبر بعذاب القبر لما مر على قبرين، حديث ابن عباس في الصحيح قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما كان لا يستتر من بوله وأما الآخر كان يمشي بالنميمة. راح خد عود من النخلة وشقه إلى نصفين وضع على كل قبر عود، قال عسى أن يخفف عنهما ما لم ييبس، أو كما قال النبي. ده غيب، النبي يخبر بيه ليه؟ عشان إثبات أنه نبي، أنه صادق. النبي أخبرنا بعلامات الساعة صح؟ وأشراط القيامة، أخبرنا بالبعث والحساب والجنة والنار والصراط، ده كله ظاهر في القرآن ولا لا؟ ما ده غيب، الله يكشفه لنبيه عشان يثبت صدق النبي، فده اسمه الغيب النسبي بقى. لكن النبي لا يعلم الغيب، من الذي أعلمه؟ الله. يبقى في الآخر من الذي يعلم الغيب؟ الله وحده. بيختص الأنبياء والرسل ببعض الغيب لإثبات صدقهم. من ذلك نشوف يوم بدر النبي أخبر ببعض الأمور والمعجزات، فيقول المصنف: ومن المعلوم أن علم الغيب مختص بالله تعالى وحده، وقد أضافه الله تعالى إلى نفسه الكريمة في غير آية من كتاب العزيز، فقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومن المعلوم أن الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم لا يعلمون الغيب ولا اطلع لهم على شيء منه. قال الله تعالى: جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ده النبي هو أمره الله أن يقول ذلك، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. والشاهد: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يبقى لو أخبرتكم ببعض الغيب من الذي أعلمني به؟ ربي عز وجل، مش أنا، أنا لا أعلم الغيب. وكما جاءت الأدلة تدل على أن الله تبارك وتعالى قد اختص بمعرفة علم الغيب، اختص بمعرفة علم الغيب وأنه استأثر به دون خلقه، جاءت أدلة تفيد أن الله تعالى استثنى من خلقه من ارتضاه من الرسل، فأودعهم ما شاء الله من غيبه بطريق الوحي إليهم، وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم. قال تعالى: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. بيختص منهم بعض الرسل بالغيب. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. العمران 79 بعد المئة الأولى. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الآية. فنخلص من ذلك أن ما وقع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإخبار بالمغيبات فبوحي من الله تعالى، وهو إعلام الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم للدلالة على ثبوت نبوته وصحة رسالته. وقد اشتهر وانتشر أمره صلوات ربي وتسليماته عليه باطلاع الله له على المغيبات، وكان لأحداث غزوة بدر نصيب من تلك المعجزات الغيبية، منها مقتل أمية بن خلف. مقتل أمية ابن خلف، أمية. فعن عبد الله بن مسعود قال: انطلق سعد بن معاذ معتمرا، راح يعمل عمرة، قال إنه أبي النبي هو اللي قتله، لكن ده أمية، مش بنتكلم عن مقتل. أحسن، لأنه هو الوحيد اللي النبي قتله بيده أبي بن خلف، لكن ده أمية بقى وأخوه أمية بن خلف. أيوة أحسن، اللي كان بيعذب بلال بن رباح رضي الله عنه أرضاه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انطلق سعد بن معاذ معتمرا، قال: فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد، فقال أمية لسعد: ألا تنظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت، انتظر كده شوية كده، ريح لآخر النهار عشان تطوف براحتك يعني. فبينما سعد يطوف إذا أبو جهل فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد: أنا سعد. فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنا وقد أويتم محمدا وأصحابه؟ ما هو سعد ده زعيم الأنصار، أنت جاي لنا هنا في مكة تطوف وأنت آمن كده براحتك، وأنتم اللي أويتم محمدا ونصرتموه؟ فقال: نعم. فتلا حايا، يعني مشكلة بقى فيه بمشدة ومشجرة بينهم. طيب، فتلا حايا بينهما، فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم. كان أبو جهل بيلقب بأبي الحكم في البداية، لأنه هو على فكرة من أذكياء العرب، لكن خانه العقل، لأن الذكاء غير العقل يا إخوة، الذكاء شيء والعقل شيء تاني. العاقل من استجاب لمنهج الله، إن من لا يستجيب حتى وإن كان أذكى الأذكياء فهو ضال ولا عقل له، واضح؟ عشان كده حتى الكفار يقولوا كده بنص القرآن، وقال: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طب ما كان عندهم عقول صح؟ لا، لكن لم يستخدموها في الحق، فلا ينسبوا للعقل الآن وإن كانوا أذكياء. فده حتى وإن لقب بأب الحكم فلا قيمة له في ميزان الشر. لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. ثم قال سعد: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. هتمنعني أطوف النهاردة؟ مش ممكن أي رحلة تجارة من عندكم تيجي عندنا، هنقطعها لك على طول، إنه في الطريق إلى الشام المدينة، يبقى أي رحلة تجارة جاية للشام هنقطعها لك، هناخدها يعني. بيهددوا يعني. قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك، وجعل يمسكه، فغضب سعد فقال: دعنا عنك، فإني سمعت محمدا، الله أكبر، صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال: إياي، هذا هو ده قتله هو. طيب ما نشوف، يزعم أنه قاتلك. قال: إياي. قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث. مدام قال خلاص يزعم أنه خلاص. فرجع إلى امرأتي فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي. قالت: فوالله ما يكذب محمد. أنت خلاص كده، وهم عندهم حوادث قبل كده. عتيبة بن أبي لهب لما طلق ابنة النبي، كان عقد عليها فقط قبل الإسلام، فلما النبي دعاهم وأبو لهب قال له: تبا لك، فراح أمر ابنه يطلق بنت النبي، كان لسه ما تحرمش زواج المسلم المسلمة من غير المسلم، فراح طلقها وبصق في وجه النبي، فالنبي قال كلمة: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. المهم في رحلة تجارية عتيبة خارج مع القافلة، أبو لهب خايف على ابنه من دعوة النبي، عارف دعوة النبي، فوصل القافلة كلها تخلي بالها منه، أي منزل تنزلوا تحوطوه. بالفعل نزلوا منزلا فجعلوا لها أوطاء، يعني جمعوا كل الفرش وعملوها كده عالية، ناموا فوقيها وهم حوالين منه حراسة طول الليل وناموا. جه الأسد شموهم جميعا ثم صعد إليه وأكله من بينهم. فكان أبو لهب يقول كده، يقول: إن محمد قاتلك بدعوته، مدام داع عليك. فكانوا يعلمون هذا، فشوف زوجته قلت له خلاص مدام محمد لا يكذب. فقال: فلما خرجوا إلى بدر جاء الصريخ، قالت له امرأته: أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ مش فاكر، تحذروا يعني. قال: فأراد ألا يخرج، خاف، حب يرجع. فقال له أبو جهل: إنك من أشراف الوادي، فسر يوما أو يومين، تعال معنا وبأرجع بعدين. فصار معهم يومين فقتله الله. وصدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حديث في البخاري. ايه كمان من ضمن المعجزات؟ مصارع الطغاة بقى، كبار قوي زي ابو جهل وغيره وغيره. قبل المعركة النبي قال هنا أبو جهل، هنا عتبة، هنا شيبة، وكان كما قال. هنشوفه. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع عمر رضي الله عن عمر بين مكة والمدينة فطر أين الهلال، وكنت رجلا حديد البصر يعني قوي، وليس أحد يزعم أنه رآه غيري. قال: فجعلت أقول عمر: أما تراه؟ مش شايف الهلال؟ فجعل يقول: لا أنا مش شايف. يقول: لا يرى. قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق على فراشي. ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر، عمر بيتكلم عن أهل بدر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله. النبي رسم على الأرض كده، على الأرض رسم هنا مصرع أبي جهل هيموت هنا، وهنا عتبة، وهنا شيبة. تاني يوم في المعركة أبو جهل قتل في نفس المكان، شيبة في نفس المكان. الله أكبر. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قل: فما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلوات ربي وسلامه. الحديث عند الإمام مسلم. أيضا من ضمن المعجزات إخبار العباس بن عبد المطلب بالمال الذي دفنه، وإعلام عمير بن وهب بالحديث الذي حدث بينه وبين صفوان. ومن ذلك لما طلب رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم من عمه دفع الفداء. العباس كان لسه ما دخلش الإسلام، وقع أسيرا يوم بدر ولازم يدفع الفداء، وده عم النبي. الله أكبر. طب يدفع، وبعدين كان ساري، العباس كان ساري جدا. وأجابه العباس: ما ذاك عندي يا رسول الله؟ المال ده مش عندي. فقال له: أين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ في مال أنت دفنته أنت وأم الفضل يا زوجته. الله أكبر. فقلت لها: إن أصبت في سفر، فقلت لها: إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل، لبني الفضل وعبد الله وكث. قال: والله يا رسول الله إني لا أعلم أنك رسول الله. ما يقولش كده غير نبي، يعني ده أنا وهي بس اللي دفننا المال، محدش شافنا، معنى أنك تخبرني بس. إني أعلم أنك رسول الله، إن هذا الأمر ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل. وما حدث به عمير بن وهب لما جاء متظاهرا، دي الأمر الثاني بقى، متظاهرا بفداء ابنه وهو يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق مع صفوان بن أمية، فقال: فقد أنبأه نبأ المؤامرة فكانت سببا في إسلامه وصدق إيمانه. لأن صفوان بن أمية لما جلس في الكعبة هو سيدنا عمير بن وهب، كان لسه مدخلش الإسلام، فقال له: يا عمير، إيه رأيك في قتل محمد وأنا سدد ديونك وأكفل أهلك؟ قال: أفعل، مدام الأمر كده، كان عليه ديون كثيرة. قال له: أنا لا، هسدد كل ديونك وكمان أكفل لك الأهل، روح بس اقتل محمد. فراح المدينة عشان يقتل النبي، فدخل على النبي، فالنبي قال: ما وراك يا عمير؟ اجلس. جلست أنت وصفوان في حجر الكعبة وقال لك كذا وقلت له كذا؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله، والله ما سمعني أحد من الخلق، كنت أنا وهو فقط، إذن أنت رسول الله. إذن دي من ضمن الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوم بدر، ودي دليل صدق النبوة وصدق الرسالة. أرى العقارب تطارد، أي عقارب الساعة، وهي دائما أبدا هكذا. فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع دروس وعبر غزوة بدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا نستقبل إن وجدت أسئلة عبر البث، إن وجدت، ثم نعود للحضور إن شاء الله. الله يبارك فيكم. نخرج كده من هنا نروح لهناك. أسئلة البث المباشر فين؟ عبد القادر، مرحبا أخي عبد القادر، بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول: الربا 73 بابا، أيسرها أن ينكح أمه، يريد هل ده صحيح؟ الربا نبحث لك عنه الآن، لأن هذا النص لا أعرف سنده. الربا 73 بابا، وأنا عايز أعلمك في بالنسبة للبحث الحديث تكتب الجملة بس، وتكتب جنبها كلمة الدرر، وأول موقع تجيبه. الحديث إسناده صحيح، الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. الحديث صحيح، خرجه ابن أبي حاتم في المراسيل، والطبراني في المعجم، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وقال إسناده صحيح أو حسن أو قاربهما. وأيضا موجود عند ابن ماجة وعند الحاكم وعند البيهقي في شعب الإيمان، والله أعلى وأعلم. طيب احنا رحنا فين؟ الأسئلة بتطير مني ليه؟ فين ده؟ كان ده اللي فات. معذرة. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو بيقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، اللهم أمين، ما هي الكلمات التي ابتلى الله بها خليله إبراهيم عليه السلام؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. هذه الكلمات رحمك الله، الإمامة في التوحيد، الإمامة في الخير، دعوة الناس إلى البر، فهذه هي الكلمات أو المنهج الذي جاء به الخليل عليه الصلاة وأزكى التسليم، والله أعلى وأعلم. بيقول لي: انتهت الأسئلة شيخنا. طيب دقيقة واحدة قبل ما نختم يا أبا يونس، إن في بعض التساؤلات هنا نشوفها كده. لذلك هنا عشان برضو نأكد الكلام للشيخ سعيد، نفس يقول الحافظ ابن كثير عن الكلمات: اختباره له بما كلفه بين الأوامر والنواهي، هي دعوة التوحيد اللي بيّنها الله تعالى في الآيات. لا ده عايز اتصال، ده بيقول لي ممكن عايز اتصل. ماشي، بعدين نتصل بعد الدرس إن شاء الله، إن ده شكله عايز زيارة فنسيبه دلوقتي. اللي بيقول: السلام عليكم وبركاته، كيف حالك شيخنا؟ ممكن أن نتصل بك؟ جزاك الله خيرا. الموضوع هل ممكن أو يمكن لك أن تزورنا في شهر رمضان المبارك؟ أكيد نزوركم، بس أنا مش عارف من إن شاء الله، بس نعرف بعد الله نزور إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.